أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع فيما وعدنا به من التعرض لجملة من الإشكالات التي استشكلت في إمكانية ثبوت الواجب المعلق، وهذه الإشكالات كلها تقريبا انصبت على إشكال وأجوبة إشكال المحقق النهاوي، فنتسلسل فيها ضمن الاستعراض لإشكاله وما تفرع عليه. صاحب الكفاية ينقل عن تشريح الأصول ولا يصرح طبعا، بل يعبر عنه ببعض أهل النظر من أهل العصر إشكالا على الواجب المعلق. خلاصته أن الإرادة التكوينية لا تتخلف عن المراد، فهما كالمتضايفين، والإرادة التشريعية كذلك. غاية الأمر أن الإرادة التكوينية تتعلق بفعل النفس، بينما الإرادة التشريعية تتعلق بفعل الغير. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الوجوب الفعلي الذي يعبر عن إرادة فعلية للمولى بأن يصدر عبده عن متعلق التكليف أو نحو متعلق التكليف، يصدر عن التكليف لتحقيق متعلق التكليف في المستقبل، يستلزم تخلف المراد عن الإرادة. توضيح ذلك بحيث يكون مبنى هو أن يقال بأن من المعلوم أن الإرادة التكوينية فضلا عن الإرادة التشريعية تتخلف عن تحقق المراد خارجا، كثيرا ما تتخلف، إذ يكون لدى المريد شوق مؤكد وعزم راسخ وهجمة نفس واقتضاء تام، أو اقتضاء تام كما يعبر في هجمة النفس محقق النائين عن الإرادة، ولكن المراد لا يتحقق لوجود المانع الذي يرجع إلى عدم إمكانية تحقق القابل. فيتخلف المراد خارجا عن الإرادة. وإذا اتضح هذا في الإرادة التكوينية فهو أوضح في الإرادة التشريعية. إذ المولى المريد تشريعا لا يلجئ عبده على الفعل ولا يحقق كل الأسباب التكوينية لتحقق أو تحقيق الفعل خارجا بمجرد صيرورة إرادته فعلية، بل الشارع بما هو شارع غيره المكون بما هو مكون. إذ كلامنا ليس عن خصوص شارعنا الأقدس الذي بيده التكوين والتشريع. المشرع العقلائي عادة له علاقة بالتشريع، ما له علاقة بالتكوين. جيد. فأقسم في البين أنه يريد من عبده أن يصدر، والعبد حر مختار، قد يصدر قد لا يصدر، ما أكثر الذين لا يصدرون عن أوامر مواليهم، بل مولاهم الحق عز وجل. فيضاف إلى المانع التكويني في طرف القابل في الفعل الخارجي الإرادة الشخصية للمكلف، فيضاف إلى السبب الخارجي أو المانع الخارجي المفترض مانع نفسي يمنع من تحقق المراد التشريعي خارجة، أو قصور اقتضاء نفسي، لأن ما حسن اعتقادي إلى الحد الذي يجعلني أصدر عن تكليف مولاي، أو ما بلغ احترام المولى عندي عقلائي أو سيد الموالي إلى الحد الذي يجعلني أنقاد لكل أوامره وأسير خلفها. وهذان المطلبان أرجو الانتباه يا أخوان، لا يمكن أن نتصور غفلة المحقق النهاوندي عنهما، إذ هما من البداهة بمكان لا يخفيان على ذي مسك. احنا عم نناقش عالم يا اخوان، ما عم نناقش
قديم، هو قديم
معاصر لصاحب الكفايه. جيد، اذا فما هو مراده؟ ما هي حقيقه مراد المحقق النهاوندي؟ هذا ما يجعلنا نتامل في فهم كلامه. الظاهر الذي لا لبس فيه ولا شبهه تعتريه أن المحقق النهاوندي يريد أن يقول، وقد شبه الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية مع بداهة الفرق بينهما، إذ التشريعية تقتضي توسيط الغير في مقام العمل في تحقيق المراد، والغير مختار، فعندما ساقهما مساقا واحدا فهو يريد أمرا مشتركا بينهما. ما هو هذا الأمر؟ الظاهر الذي لا لبس فيه أن مراد المحقق النهاوندي هو أن الإرادة التكوينية لا يمكن أن نفترض وجودها مع افتراض عدم صدور المكون صاحب الإرادة التكوينية عنها من حيث الصدور، بمعزل عن تحقق المتعلق أو عدم تحققه، لأن متحقق المتعلق كما يخضع للإرادة والعزم وهجمة النفس الباعث نحو الإتيان بالعمل، يتوقف أيضا على قابلية القابل والمحال. يعني إرادة المولى تكوينا بأن تكون النار محرقة توليديا يقتضي أن تكون النار مستعرة تحرق، لكن لا يقتضي احتراق الورقة بالفعل ولو كانت مبللة بمادة تمنع من الاحتراق. فعدم احتراق الورقة الموجعة في النار الناشئ من تبللها بالماء في الآنات الأول لوضعها، يعني قبل أن تجففها النار، لا يمثل قصورا في الإرادة التكوينية ولا تقصيرا فيها، بل لوجود مانع خارج عنها. فالذي لا يتخلف عن الإرادة هو المراد في مرحلة المقتضي. هذا مراد المحقق نهاوندي، وهذه الحيثية بعينها موجودة. في الإرادة التشريعية، إذ إرادتي أن يصدر عبدي عن تشريع شرعته له، يعني أن يكون عبدي يمكنه أن يصدر عن هذا التشريع. انتبهوا، بمعنى أن إرادتي للتشريع إذا كانت فعلية فهي تقتضي فعلية التشريع، فعليته إن كان أن ينبعث العبد. طبعا بتقول لي إذا علم، بقول لك إيه نعم، بس هذا مش مربوط بالتشريع، هذا مربوط بالوصول. بتقول لي إذا كان قادر، بقول لك نعم، لأنه إذا عجز لن يصدر، و إلى آخره. وبعبارة أوضح، أنا ما عندي إرادة فعلية وتكليف فعلي من جميع الجهات بالنسبة للجاهل، بالنسبة للعاجز، بالنسبة لغير القادر، بالنسبة لمن لا يمكن أن ينبعث بالفعل. احنا لما بدنا نناقش أحد بدنا أول مرة نفهم كلامه ونوضح، لا يمكن أن نجري عليه وكأنه كلام سوقي. جيد، فالخلاصة أن المحقق النهاوندي يقول بأن الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية يشتركان في أنه حتى تكون إرادة المولى فعلية من جميع الجهات لا بد وأن يكون إمكانية تحقق المراد من جهة الإرادة تامة الاقتضاء، من جهة الإرادة. تعالوا نشوف، إذا ما احترقت الورقة للتبلل هذا مش نقص في جهة الإرادة. إذا لم يصدر العبد لأنه غلبت عليه شقوته، هذا مش من جهة إرادة المولى، المولى مريد إرادة تامة، لكن العبد غلب شهوته على إطاعة مولاه، شهوة النوم غلبت إطاعة مولاه في أن يصلي صلاة الصبح مثلا، فبقي مفترشا في عرشه. جيد، أنا لا يوجد لدي أدنى شك في أن هذا هو حقيقة مراد المحقق النهاوندي في التأمل في كلامه. وبالفعل تشريح الأصول موجود أيضا، يمكن مراجعته، يعني صحيح مش مطبوع طبعا، حروفية منتشرة، لكن موجود في هذا برنامج نور الأصول الأخير، موجود مصحوف، يعني يمكن بسهولة العثور على المطلب فيه. على هذا الأساس تندفع جملة إشكالات لا داعي للتعرض لها يا إخوان، إنه بيتعجب إنه حقق إنها وندي كيف جعل الإرادة التشعية هي نفسها الإرادة التكوينية، مع أن الفرق بينهما لا يخفى على أحد. ما أدري ماذا إشكالات من هالقبيل واضحة للاندفاع، أنتم بس تشوفوها إذا رأيتموها واضحة للاندفاع. المهم هنا أن نأتي إلى ما استشكله في كلام المحقق. إنها وندي المحقق صاحب الكفاية، والذي لا يخلو في استشكالي على المحقق إنها وندي من شيء من الاستخفاف بكلامه.
تفضل. إذا كانت الإرادة بمعنى الإيجاد، إرادة المولى إيجاد،
إيجاد الاقتضاء مش إيجاد ال،
شنو معنى إيجاد؟ هذا كان صفة فعل الإرادة،
صار مش إيجابه بالحمد الشايع،
إنه بس يفسر الإرادة بالصفة الفعلية إرادته
إيجاد. إرادة مولانا من باب أن التكوين والتشريع بيده،
إما أن نتحدث عن المولى أو عن غيره.
لا، نحن عم نتحدث عن كل مولى عقلائي يشرع،
وإلا
إرادي أصلا الله ليس ما حلا لحلول الحوادث. خير إن شاء الله.
إرادته إيجاده،
لا
كلام بعشتة.
ليش إرادته التشريع إيجاد التشريع؟
هذا
فوجد التشريع
إرادة تكوينية. إحنا عم نحكي عن إرادة فعل العبد، أن إرادة المولى من العبد أن يفعل، هي إرادة تشريعية.
لا مولانا انتبه، ليس مراد المحقق أنها وندي الإرادة التكوينية لفعل العبد،
واضح
بحيث يقلب قلبه فيفعل.
لا مش قصدك، عمود إرادة التشريع تكوينية واضح
طبعا،
أما إرادة العبد أن يفعل إرادة تشريعية
طبعا طبعا.
لذا عم يشكلوا على إرادة المولى
التكوينية. إذا كان مراد المحقق أنها وندي من تشبيه الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية، أن إرادة التشريع التي هي إرادة تكوينية لا معنى لها إذا لم يكن التشريع فعليا يعني له قابلية البعث والإرسال للعبد فعلا نحو المتعلق، فيتخلف المراد عن الإرادة. فبيجي المحقق النهاوندي بيقول بالواجب المعلق، يا جماعة الخير الإرادة المعبر عنها بالتشريعية الجهة التكوينية فيها تخلف فيها المراد عن الإرادة، لأن توجد إرادة فعلية عم بتقولوا، بينما تشريع فعلي للانبعاث نحو المتعلق لا يوجد، لأن الانبعاث نحو المتعلق يكون في زمن مستقبل لا يكون الآن. واضحة؟ جيد. ولا أشك أن هذا مراد. يعني
التفسير إذا كلامه صحيح عمول هذا خلاف المصطلح.
فاسمه مهم، الأصوليين ما بيتقيدوا عادة بالمصطلحات. جاي صاحب الكفاية أشكل بإشكالين يا أخوان على المحقق إنها وندي. واشتمل إشكاله الأول على بيان حقيقة المراد بالإرادة التكوينية، ناسبا إلى المحقق إنها وندي الغفلة عن حقيقة هذا المراد. أنا بدي أبدأ بالمبنى وبدي أنتقل للإشكالين. شو بيقول المحقق الخراساني؟ ولعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، الإرادة التكوينية طبعا، وتوهم أن تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد، لأنه متأخر، وقد غفل عن أن كونه محركا نحوه نحو المتأخر يختلف حسب اختلافه في كونه مما لا مؤونة له كحركة نفس العضلات. مش ما إله مؤونة، إله مؤونة، شو ما إله مؤونة للعمل، مش متوقف على شيء خارج يعني المقصود، أو مما له مؤونة ومقدمات قليلة أو كثيرة، فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له للمقصود، والجامع أن يكون نحو المقصود. جيد. بل مراده هو هذا المهم من هذا الوصف. شو الوصف؟ يعني الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد. في تعريف الإرادة بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة. يعني هم يريدون أن يقولوا بأن أصل الحب وأصل الاشتياق مش هو الإرادة، الحب العارم والشوق الذي يبعث. أحسنت. وإن لم يكن هناك فعلا تحريك لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقبالي، يعني لكونه مرتبطا بأمر خارج عن الاقتضاء عنده، غير محتاج إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدمة، ضرورة أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي محتاج إلى ذلك، إلى مؤونة أو مقدمات. خلاصة اللي بدي أقوله المحقق الخرزاني. الشوق المؤكد المحرك للعضلات لا يراد منه الشوق المؤكد الذي يحرك العضلات فعلا، بل الشوق المؤكد البالغ مرتبة تحرك العضلات إذا كان القابل يقتضي فعلا تحريك العضلات. انتبهتوا؟ عم ببين أن المراد تقييد الشوق بكونه مؤكد يحرك العضلات جنبة الاقتضاء هي الملحوظة فيه وليست جنبة الفعلية. لو كان الفعل، أرجو شوي لأنه دقيق شوي المطلب، لو كان الفعل نفسانيا لكان الشوق المؤكد لا ينفك عن تحققه بداخل النفس، بينما إذا كان الشوق المؤكد المستدعي لتحريك العضلات يستدعي فعلا خارجيا، مش عضلات الداخل، عضلات الخارج، ها؟ فهو بالإضافة إلى ارتباطه بالاقتضاء التام من جهة الإرادة والشوق هو مرتبط بالمتعلق. فالمتعلق إذا كانت له مقدمات أو لا يمكن الإتيان به من جهة العجز في القابل لكونه مقيد بزمان استقبالي وحركة الأفلاك، ليست عندي بما أنا شارع، وإن كانت عندي بما أنا مكون، لكن مش مضطر أجيبها الآن، جيبها بحسب التكوين المتعارف إلى أن تأتي حركة طبيعية للأفلاك مش اخترامية. جيد. فحينئذ لا يكون هنالك قصور في الشوق المؤكد، في الشوق المؤكد والإرادة، بل الاقتضاء تام وعدم تحقق المتعلق من جهة عدم إمكانية تحقيقه في هذا الآن. ويقول الشيخ الأخن نحن نتصور بحسب تصورنا لأهمية المتعلق عند المشتاق والمريد. انتبهوا للنقطة، نتصور سلم من الاهتمام، قد يكون شوق مؤكد بدرجة معينة ويكون شوق مؤكد بدا. مثلا شوق الحفاظ على الأموال، وشوق الحفاظ على الأنفس، وشوق الحفاظ على الأعراض، هذه مش بمرتبة واحدة. فقوة الشوق لابد أن تكون بدرجة باعثة نحو المتعلق أيا يكن. يعني الحد الأدنى للشوق المؤكد بده يكون يقتضي تحريك العضلات، يعني نحو الأموال، خلينا نفترض بالقياس إلى الأعراض والأنفس. ولكن مع قوة هذا الشوق هو يخضع لعامل آخر. هذا العامل الآخر هو إمكانية تحقيق المتعلق الآن عند الاشتياق، حيث يكون ممكنا لابد من تحقيقه، يعني منتفي من الموانع. حيث لا يكون ممكنا يكون مستقبلا، فهو لن يتحقق الآن، سوف يتحقق في ظرفه، يعني عند طلوع الفجر، عند الزوال، عند التاسع من عرفة، من ذي الحجة يوم عرفة. وهذا لا يقدم ولا يؤخر في قوة وضعف الشوق، ولا علاقة له، هذا الأهم اللي بنبه عليه الأخوان، بوجود مقدمات أو عدم وجود مقدمات. قد يكون الشيء مشتاط إليه وهو حفظ الأموال أنت بعد وصوله إلى الميناء، ويحتاج الحفاظ عليه إلى تهيئة مقدمات طويلة عريضة. ويكون الشوق الآكد والأقوى ليس له هذه المقدمات، لكن لم يحن أوانه، سيصبح الخطر من واحد الشهر على النفس، وعندي السلاح، وعندي كل الإمكانات، وعندي شوط مؤكد للحفاظ على النفس، لكن لا يقتضي فعلية مني إلا عندما يحين أوانه. هذا ما بده مقدمات، كل مقدماته جاهزة عندي، كل مقدماته جاهزة عندي. وهذا لا يفرق في الشوق إليه شيئا. بدي أمثلكم مثال آخر لتقريب الفكرة يا إخوان، لأنه بالأمثلة تتضح أكثر الأفكار. إذا حصل الزوال، قال ما في واجب معلق، أنا عم نحكي بأصل الفكرة هسه، مش بس بالواجب المعلق، عم نحكي بالكبرى. حتما يوجد عند المولى شوق مؤكد للإتيان بصلاة الظهر. هذا الشوق المؤكد للإتيان بصلاة الظهر طارة يتوقف تحقيق صلاة الظهر على مقدمة، أن ينشغل بالغسل، إذا صار الزوال وعنده حدث أكبر، أو ينشغل بالوضوء. وقد يشغله هذا في البحث عن الماء ساعة أو ساعتين إذا كان في صحراء، وقد يجد الماء وقد لا يجد الماء، فيرجع بعد ذلك إلى التيمم. وقد يكون متوضئا جاهزا عند أول الزوال، كما هي عادة كثير من المتدينين يتوضؤون قبل الوقت، أو يكون هو على وضوء من الصلاة السابقة. طيب، هل ترون فرقا في الشوق المؤكد لتحقيق صلاة الظهر بين من تحققت لديه المقدمات وبين من لم تتحقق لديه المقدمات يحتاج إلى تحقيقها، فلن يستطيع أن يصلي هذه الصلاة عند أول الزوال في علم الباري؟ لن يستطيع إلا بعد ساعة أو ساعتين، لأنه يعلم أنه لن يعفق على الماء إلا بعد ساعتين، لن يهيئ المقدمة التي من دونها لا تصح الصلاة إلا بعد ساعتين. فينا نقول أنه مش مشتاق لصلاة الظهر المولى، مش مريد لصلاة الظهر، وهناك مريد لا شك ولا ريب أنه مريد في الاثنين وبنفس المستوى. نقول هذا المثال إلى مثال آخر يا إخوان، شيء له مقدمات وهو غاية في الأهمية فحفظ الأعراض، وشيء ليس له مقدمات وهو عادي في الأهمية فحفظ الأموال. نستطيع كبرويا أن نقول عقلائيا، عن نحكي بالإرادة العقلائية ما تروحوا للغيب، لأن المولى تقاس إرادته على الإرادات العقلائية في المشرعين. يستطيع أحد يقول بأنه ما في إرادة فعلية لحفظ الأعراض لأن حفظ الأعراض يحتاج إلى مقدمات فعلا، عندما تتحقق يصبح هناك إرادة فعلية، بينما توجد إرادة فعلية لحفظ الأموال لأن الأموال موجودة. في حدا يقول أن الإرادة لحفظ الأموال اللي هي ما بدها فعلا مقدمات، الأموال موجودة بالميناء وإسه لازم نحافظ عليها، ها؟ في إرادة وشوق مؤكد، وضغط ما في إرادة وشوق مؤكد. هنا اللي عم بقوله أخوان، عم بقول قد يكون الشوق المؤكد للأمر الاستقبالي أكثر منه للأمر الحالي. هذا الكلام كلام كبروي، مش إشكال مستقل للمحقق خراساني على المحقق النهاوندي، لكن اتهمه، خلينا نوقف هون، اتهمه بأنه لم يفهم ولم يفقه مراد أهل المعقول أو أهل العقل يا أخي، عندما يقولون بأن الإرادة هي الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات، فتصور أن المقصود تحريك العضلات بالفعل، والحال أن المقصود بيان مرتبة الشوق وأنه يصل إلى حد يقتضي تحريك العضلات، لا يعني تحريك العضلات بالفعل ولو وجد مانع يمنع كاستقبال الفعل وعدم حضوره بالفعل. هنا بدي اتعرض لإشكال إشكال، أنا مش ضروري رغم كلهن وبلش إشكال بعدين. هذا المقدار الذي أفاده المحقق الخراساني استشكل فيه المحقق الإصفهاني تلميذه انبرى له، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.